الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صلى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله القائل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. حياكم الله في اليوم الثاني من ملتقى القرآن منهاجنا الثالث ومحاضرة الشيخ الدكتور علي بادحدح، واليوم الجزء الثاني من المحاضرة وهي من التدبر إلى التأثر. وقد وقفنا بالأمس عند خماسية جميلة ملخصها الشيخ الدكتور علي بادحدح، وهي خماسية من خمس نقاط: المؤثر وهو القرآن، والمتأثر وهو المسلم، والموصل أو الموصل وهو التلاوة، والرابع المحرك وهو التدبر، والخامس المثبت وهو التأثر. والآن نترك الشيخ الدكتور علي بادحدح ليكمل معنا المحورين الرابع والخامس، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، له الحمد كما يحب ويرضى، على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى من اتبع سنته واقتفى أثره وسار على هداه وعلينا وعلى عباد الله الصالحين والدعاه. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم القبول، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبنا الفتنة والزلل، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. سنبدأ بالختام، لأن كان بدؤنا أو ختامنا بالأمس كما أشار الشيخ عبد الرحمن بهذه النقاط الخمس، وحرصا على الوقت والتركيز بإذن الله عز وجل سنبدأ كما هو معلوم لكم في يومنا هذا بالشق الثاني لموضوعنا، وهو المتعلق ب من التدبر إلى التأثر. وسنكمل فيه طبعا في البداية ما بدأناه في التدبر. نحن بدأنا التدبر، تكلمنا عن المعنى وهو التأمل في الآيات والوقوف عندها بغرض الاتعاظ والامتثال، وفي عناصرنا التي سنمر بها اليوم معالم أساسية، ثم سنتحدث عن معالم تخص اللغة العربية، ثم معالم تتعلق بالناحية المنهجية، وكذلك المعالم الإيمانية، وأخيرا سيكون عندنا العملية ثم أخيرا سيكون عندنا المعالم الإيمانية. وكما كنا بالأمس نحاول نضع نقاط رئيسة واضحة مرتبة يمكن من خلالها أن نخلص أشبه ما يكون بخارطة طريق أو دليل، إذا أخذنا به يكون عونا لنا إن شاء الله على حصول المقصود من التدبر وما نأمله من التأثر، الذي نسأل الله عز وجل أن يذيقنا حلاوته ولذته، وأن ينيلنا فائدته ومنفعته، إنه سبحانه وتعالى ولذلك القادر عليه. المعالم الأساسية إخواني مهمة جدا، وهي تتركز في ثلاث نقاط. أولا القرآن ميسر، تدبره ليس صعب، القرآن عربي ونحن عرب مع بعض التحفظ الذي سنذكره إن شاء الله. وكذلك القرآن غايته العظمى هو التدبر، لذلك نحن ينبغي أن ننتبه لهذه المعالم لأنها مدخل مهم. كون القرآن ميسر، قال عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذا أردنا أن نعقد الأمور سنقول إن التدبر يحتاج ويحتاج ويحتاج، إذن لن يتدبر إلا أعلم العلماء، وهذا ليس صحيح، بل هذا من إلقاءات الشيطان، كما يقول ابن هبيرة، يقول من مكائد الشيطان تنفيره عباد الله جل وعلا من تدبر القرآن، لعلمه أن هذا التدبر هو الذي يحصل به المقصود، فيقول هذه مخاطرة، لا تتكلم في القرآن، لا أتكلم فيه تورعا، وبالتالي يحول بينك وبين أن تتدبر، مع أن القرآن كما قلنا فيه سر أنه بصوته وبسماعه تأثير فضلا عن الدلالات المعنوية العامة. كذلك هذا كلمة جميلة جدا للإمام الصنعاني، يقول وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. نفهم هذا المعنى ولا ما نفهمه؟ هل لن نستطيع فهمه إذا قلنا ما اسم شرط وتجدوه فعل الشرط، وتقدموا فعل شرط وتجدوه جواب الشرط؟ هذا كله ليس مطلوبا في التدبر على الأقل. نحن نستطيع أن نفهم يا إخوان الآيات بشكل واضح وميسر بحمد الله عز وجل. والقرآن قال ولقد يسرنا، طبعا لا نريد أن نستطرد مرات أخرى، لأن التيسير قلنا أن العاجم الذين لا يعرفون العربية تلين ألسنتهم بالقرآن، وهذا من التيسير المعجز. وأصحاب اللهجات على اختلاف لهجاتهم من العرب، من ينطقون القاف غينا والغين قافا والجيم ياء وشرق وغرب، إذا قرأوا القرآن استقامت ألسنتهم، فإذا تكلموا بكلامهم لم يستطيعوا أن يقيموا تلك الحروف إلا على لهجاتهم، وهذا من إعجاز القرآن. الجانب الثاني، القرآن عربي، لأن الله عز وجل قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا بلسان عربي مبين، قرآنا غير ذي عوج. كل الآيات تدل على أن القرآن عربي، فالذي يعرف العربية يعرف معناه. ولابن عباس كلمة مشهورة جدا، أن القرآن على أربعة أنحاء، قال قسم تعرفه العرب بلغاتها، ما يحتاج له يعني كما يقولون فلسفة ولا شيء، ها؟ أمره واضح، وهذا القسم الذي نحن نحتاج إليه في شأن التدبر. ومن عجائب نعمة الله عز وجل على أمة الإسلام أن جعل القرآن عربيا، وجزء من العبادات لا يصح إلا بالعربية، ما حد يقرأ الفاتحة ولا حتى يكبر تكبيرة الإحرام، ما تصح إذا قلتها بأي لغة غير العربية، والفاتحة تسبيحات الصلاة. لذلك هذا كلام الشافعي هنا جميل، يقول لابد كل مسلم أن يأخذ من العربية القدر الذي لابد له منه. وحكمة الله اقتضت ذلك، وفي تاريخنا السابق كانت اللغة العربية هي لغة التفاهم بين شعوب الإسلام كلها، من ينطق الفارسية، من ينطق الهندية، العربية هي لغتهم المشتركة، وليست اليوم الإنجليزية لغة نتخاطب بها نحن العرب فيما بيننا. والعربية اللسان كما هو معلوم، حتى إن أكابر علماء العربية هم ليسوا عربا، سيبويه ليس عربيا، وأكابر علماء في التفسير وفي الحديث ليسوا عربا، لكنهم أصبحوا عربا بمعرفة هذه اللغة، وحدث في هذا ولا حرج كما يقولون. القرآن غايته التدبر، ونحن قلنا ذلك، وهناك أربع آيات هي التي وردت في القرآن عن التدبر، كلها تشير إلى هذا المعنى. كتاب أنزلناه مبارك ليتدبر، واللام هنا لام تعليل، فهي غاية، التدبر غاية من الغايات. أفلا يتدبرون القرآن، دعوة إليه وحث حض عليه، وإعمال أو يعني طلب لإعمال العقل بأن يكون التدبر في القرآن كاشفا عن بلوغه الغاية التي لا مثيل لها مطلقا في الإحكام والإعجاز والصواب، فهو لا ريب فيه ولن تجد فيه اختلاف أبدا. لو قرأنا قصة جميلة رائعة لأديب بليغ، سنمر في بعض الصفحات، هذا البليغ المعجز الفاهم الرائع الشاعر الذي ربما له أشعار ستجد له يعني أشعار بالمناسبة يمثلون دائما في البلاغة، إذا مثلوا بالأبيات الشعرية التي تدل على البلاغة كثير من هذه الأبيات يمثلون بها لمن؟ للمتنبي. وإذا مثلوا أيضا بالأمثلة التي تدل على رداءة الشعر مثلوا أيضا بأبيات للمتنبي. وسأذكر لكم فقط في الرديء تكرار الكلمات خاصة الثقيلة يعني غير مناسب، فجاءوا ببيت للمتنبي: فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا قلاقل عيس كلهن قلاقل. تشعر أنك كده متقلقل يعني، هذا من الأمثلة القبيحة. هو المتنبي وهو الذي قال الأبيات السائرة التي تعرفونها. إذن هذه معالم أساسية: القرآن ميسر والقرآن عربي ونحن عرب، والتدبر غاية من الغايات. سنبدأ الآن بالعربية يا أخوان. العربية طبعا نتكلم عن المنهج العلمي، سنتكلم على العربية. العربية الآن عندنا في بعض اللهجات العربية نحن نعرف إيش هي، ليش سيارة العربية عند إخواننا المصريين العرب اللي تركبها. وهنا سنجد أن العربية عندنا اليوم أصبحت عربيات وليست عربية واحدة، لأننا غلبت اللهجات وغلبت مصطلحات كثيرة حتى أصبحنا غرباء عن العربية. سنشير هنا إشارات مهمة جدا في مسألة التدبر فقط. غريب القرآن يعني الكلمات الغريبة، والغريب عند أهل العلم يقولون هو قليل الاستعمال أو غامض المعنى، وهو في الحقيقة ليس بغريب، لكن سمي غريبا باعتبار أنه لدى بعض الناس أو لدى كثير منهم يحتاج إلى بعض البيان. نحن نحتاج إلى معاني الكلمات. سأضرب أمثلة واعذروني، اخترت أمثلة مقصودة من قصار السور. لدينا على سبيل المثال: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. لنسفعا ما معناها؟ شوف ها، وانت ما عندكش شعر مشكلة. هو لنسفعا الآن هنا أبغى أريد أن أمين لكم أن الأمور سهلة. أنت في نفسك قد لا تكون عارف المعنى، لكن سياق الآية أنت تدرك ما قاله الأخ، أنه سنأخذه أخذا. هو لنسفعا، السفع هو الأخذ الشديد، السفع لأخذ شيء وجذبه جذبا شديدا. لكن لو عرفنا المعنى أصبح مفهمنا وتدبرنا أيسر. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وأنت واضح أنه شيء صغير، لكن ما هو؟ هو القشرة التي على نواة التمر، هذه القشرة الخفيفة. لكن لاحظوا أننا في سياق الآية فهمنا المعنى دون أن نفهم الكلمة. وهنا كلمة لابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا بأس أن نذكرها هنا على ذكر الكلمات. قال: وفاكهة وأبا. قال: ما الأب؟ قال: وما على ابن الخطاب ألا يعرف ما الأب. خلاص هو مذكور في سياق النعم، هذه نعمة من النعم. بعدين طبعا لما يقول لك هو عبارة عن العشب الأخضر أو كذا أو هذا ما عندنا مشكلة، لكن فين المعنى العام؟ ومع ذلك نحتاج إلى فهم معاني الكلمات يا أخوان. معاني الكلمات أصبحت اليوم بعض المطبوعات طبعات المصاحف فيها، لكن من أمثل وأجود وأروع الكتب وهو كتاب للمتقدمين لكنه سهل وواضح، وكتاب مفردات الألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني. هذا رجل فتح الله عليه وأتى بالمعاني السلسة الواضحة الجميلة، وكتاب في مجلد واحد. تستطيع عند التدبر، عندما نتكلم عن التدبر الآن في رمضان، اجعل هذا الكتاب بجوارك واقرأ صفحتك وانظر ما في صفحتك من المعاني من هذا الكتاب. نقطة ثانية حتى الوقت ما يداهمنا: معرفة العربية على أصولها القرآنية الأساسية. الكلمات في اللغات تتطور وتتغير. الذي حفظ العربية على أصولها القرآن، لأنه ما تغير. فلابد أن نفهم الكلمة بأصلها القرآني وليس بما استحدث عندنا من التطور. على سبيل المثال كلمة زوج غالبا عندنا هي منصرفة في لهجتنا الدارجة إلى إيش؟ إلى الذكر، صح؟ فلان زوج فلانة. لكن لو قلنا فلانة زوج فلان لك يا أخي يقول فلانة زوجة فلان، الله يصلحنا وياك، تكلم عربي. لا، هي عربي، هذه هي العربية. وأصلحنا له زوجه، ها جاءنا بالشاهد القرآني. إذن نحتاج أن نعرف العربية بدلالاتها القرآنية الأصيلة الأصلية حتى لا يعني يأتينا الحادث. ابن تيمية يقول أكثر ما جعل الناس ينحرفون في القرآن هو أنهم استخدموا المصطلحات الحادثة وطبقوها على القرآن. يعني ما نحن اصطلحنا عليه وتعارفنا عليه نفهم القرآن في ضوئه، لا، أنت أفهم القرآن أصلا وصلح مصطلحك أو اجعل مصطلحك فيما تتعامل به في غير كتاب الله عز وجل. سأتي بكلمة ثانية شوية أصعب، ها؟ هذه الكلمة كلمة رجل، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هل كلمة رجل صعبة غير معروفة في العربية؟ ها؟ طب أنا أسأل هنا، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، طب والمرأة قلبين في جوفها ولا ما في؟ ها؟ جيد، خلوني أقول لكم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، ما في نساء صدقنا ما عهد الله عليه؟ رجل في اللغة تعني الذكر والأنثى حتى تميز. ففي حديث الميراث الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلأولى رجل ذكر، رجل ذكر، لأن الرجل لو تركه لكان يشمل الذكر والأنثى. طبعا يعني شوي الآن بعض الناس عيونهم كبرت وبعض الناس يعني هو هذه هي اللغة. نحن نحتاج أن نعرف اللغة العربية على أصل معناها من خلال القرآن، وهذا ليس صعبا، بالدربة وبمعرفة معاني الكلمات ستظهر الأمور. إذن أول شيء في اللغة العربية نريده معاني الكلمات فيما لا نعرفه وفيما ينبغي أن نعرفه على موجب النص القرآني. ننتقل إلى التراكيب، الجمل، الأساليب، ها؟ والعربية كغيرها من اللغات لها أساليب، كل لغة لها أساليبها، فينبغي أن نعرف هذه الأساليب والتراكيب. من أهم الأشياء حقيقة التفرد والترادف. ترادف هو الكلمة التي قد يكون لها كلمة أخرى مقاربة المعنى. أهل العلم يقولون القرآن في الحقيقة ليس فيه ترادف، كل كلمة لها معنى يخصها، ولذلك هذا من أساليب التدبر ومن أساليب روعة القرآن التي تكشف لنا عن جماله وفصاحته وبلاغته وبيانه. على سبيل المثال آيتين الآن فيهما كلمتين، فامشوا في مناكبها، وعندنا يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هنا قال فامشوا وهنا قال إيش؟ فاسعوا. المشي والسعي كله فيها إيش؟ انتقال بالأرجل، لكن لكل واحدة منها على الدقة معنى يخصها. المشي هو المشي العادي، لكن السعي هو المشي الشديد الذي فيه اهتمام. ولذلك وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، لأن المهمة التي جاء إليها مهمة، ما جاء يمشي، ها؟ ونحن عندنا في اللغة العربية كل كلمة لها معنى، يقولون يمشي ثم يهرول ثم يجري ثم يسرع، ها؟ ثم يسعى، يسعى كلها مشي، لكن كل واحدة تبسم وضحك وقهقه، رجل طويل وطوال وعشنق وغياياء، كل شيء عندنا في اللغة العربية كل تغير له كلمة تخصه، وليس كغيره من اللغات عندهم كلمة واحدة لخمسين معنى. فما تعرف أنت أحيانا تحتاج تبحث في السياق، وحتى مع السياق الذي يتضح لك المعنى. العربية ثرية وثراؤها ناشئ من أن تراكيبها تعود إلى التراكيب الثلاثية أو الرباعية في الأصل، بالتالي تتولد كلمات كثيرة من كلمة واحدة، علم، عالم، علم، علماء، علامة، ها؟ علوم، كلها من كلمة واحدة، فتشتق منها كثير فتتولد كلمات كثيرة مع أن الأصول واحدة. وأصول العربية ليست كثيرة وكبيرة، لكن ما يتفرع عنها كبير. إذن نعرف كل كلمة بالضبط. على سبيل المثال في قصة زكريا عليه السلام قال أنى يكون لي وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. في الصفحة المقابلة قصة مريم قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. هنا قال يفعل وهنا قال يخلق. ليش يفعل؟ لأن هناك في زوج وفي زوجة وفي معاشرة، بس اللهم كبير في السن وعقيم، فالمسألة يفعل. لكن يخلق ما في، أسباب الخلق الأساسية الطبيعية غير موجودة، لا يوجد زوج ولا يوجد معاشرة، قال يخلق، يفعل ويخلق، كل كلمة لها دلالتها. ولو ذهبت تسوق في هذا ستجد يعني أمثلة جميلة ورائعة تجعلنا نتشوق أن نعرف هذه الكلمات والأساليب على حقيقتها. نحن نزلنا في الكلمات، نسيت أن لم ننتقد الأساليب. أيضا على سبيل المثال كلمة الرحمن والرحيم، كلاهما مشتقة من الرحمة والمعنى فيه تقارب، لكن لاحظوا هنا قال من خشي الرحمن بالغيب. طيب الخشية مع الرحمة، في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام ماذا قال لأبيه؟ إني أخاف أن يمسك عذاب من عذاب من الرحمن. ثم أيضا في قصة مريم لما جاءها الملك قالت إني أعوذ بالرحمن، شوف تعوذ وخشية وعذاب متعلقة بالرحمن، بينما لا تجد ذلك في الرحيم أبدا. كل آيات الرحيم قالوا إذن هذه رحمة مقدرة وتلك رحمة مغفرة، كلها رحمة، لكن رحمة القادر يستطيع أن يعذب وهو الذي يعيد وهو الذي، لكنه يرحم، رحمة مقدرة. هذا بشيء من التأمل نعرف الفرق بين معاني الكلمات التي بينها تقارب لكن في آخر الأمر كل واحدة لها معنى، وهذا يعطي روعة ويعطي جمال ويجعلنا يعني نستمتع ونحن نقرأ القرآن ونفهم المعاني، وليس كما نقول كله زي بعض أو كله يعني كل كلمة لها دلالة. وهذه أمثلة والأمثلة كثيرة، وسأشير إلى بعض الكتب التي قد تساعد في ذلك. ننتقل إلى الأساليب، وقلنا الأساليب كل لغة لها أساليبها أيضا وتراكيبها، من ذلك الحذف والتقديم والتأخير، وهو من الأغراض الكثيرة بلاغيا ودلالة في لغة العرب. على سبيل المثال واسأل القرية التي كنا فيها، حيروح يسأل البيوت ولا حيسأل الشوارع ولا لا، واسأل أهل القرية، هكذا أسلوب في لغة العرب. لغة العرب أصلا مبنية على البلاغة، وجزء من البلاغة هو الحذف والإيجاز، لذلك ماذا يقولون في تعريف البلاغة؟ يقولون البلاغة الإيجاز. قصة جميل أو يعني تذكر أن نابليون بنابرت كتب مرة خطابا فكتب صفحتين ونصف وختمه فقال آسف جدا لأني لم أجد الوقت لأكتب رسالة مختصرة، لأن إذا أردت تختصر تفكر أكثر. واسمحوا لي هنا أن أقول ما أعددته لكم هذا وقلته أو سنلقيه في ساعتين، أنا قضيت فيه أكثر ما بين 20 إلى 30 ساعة، لأنها هو ما إذا أردت أن تختصر لابد أن تأخذ وقتا أطول، أما إذا أردت تتكلم من هنا إلى الصبح لا تفكر ولا تحضر وتكلم، لا ما ينفع. إذن هذا على سبيل المثال، مثلا نحن نقرأ كل يوم إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الآية جميلة، وأمس أحد ذكرني بشيء يتعلق بها لا أذكر ماذا قال، لكن إياك نعبد التقديم هذا للمفعول به خلاص، لن نعبد ولا عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. إياك نستعين لا استعانة، لكن لو قال نستعين بالله يمكن نستعين بالله وقت، زي ما يقولوا بعض الناس طبعا يد من الله ويد من رجاله، هذا بعض الناس طبعا، ها أو لما يقولون أحيانا بعض الناس حتى مساكين يعني متعودين في بيئات إذا أراد أن يقوم يقول يا الله ويا فلان، فعن هذا. بس أنا أقول هنا إياك نعبد، التقديم هذا يجعل أسلوب للحصر، وهناك أساليب كثيرة في العربية ليست صعبة، لو قرأنا كتاب في البلاغة بسيط مبسط جدا، وكتب علي الجارم هذا التي كانوا يدرسونها في مصر كتب رائعة وبسيطة جدا، ويمكن تعطينا مفاتيح لهذا. أيضا في أساليب العربية عندنا الأمثال وعندنا التشبيهات وعندنا الكنايات، كلها لها طريقة في الفهم، وإلا لو أخذناها نفهمها على يعني دلالتها المباشرة ما يمكن نفهمها أو يكون فهم قاصر. أمثلة سريعة مثلا يعني لما قد ضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، هذا مقصود به الرجل الذي يكون عاجز وبعيد عن الهدى وكذا وكذا، لابد نفهم ونعرف وجه الشبه الآخر وكذا. محمد كالأسد، أكيد محمد ليس كالأسد عنده أنياب وعنده لبدة، لا كالأسد شجاعة مثلا، وهكذا. فنفهم نحن من الأساليب. التشبيهات أيضا كما قلت يعني الله نور السماوات والأرض، لا، المقصود هنا مثل كلمة الإيمان والتوحيد في قلب الإنسان كالنور، والنور في الزجاجة، والزجاجة في يعني نوع من التشبيه التمثيلي الرائع الذي يقدم لك صورة متكاملة. على سبيل المثال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هذه دائما يذكروها على أساس يقولون في ترجمة معاني القرآن اللي يترجم يقول تراوزرز، يعني هذه بنطلون هذه بنطلون، لا، لباس لكم. الملابسة هنا فيها معاني رائعة ورائقة وراقية جدا. اللباس هو الذي يستر فهذا ستر، اللباس هو الذي يجمل فهذا جمال، اللباس الذي يقي من حر أو برد وهذا وقاية. كل هذه المعاني تأتي في لفظة واحدة لتعبر عن الحياة الزوجية، هن لباس لكم أنت لباس لهن. تصبح واللباس بالمناسبة هو أقرب شيء إليك وألصق شيء بك، ولذلك أقرب إنسان للإنسان آخر هو الزوج للزوجة والزوجة للزوج أو كلاهما لبعضهم البعض. القرآن من بلاغته الأسلوب الكلمة المعبرة تكفي عن كل هذه المعاني. حتى وجعلنا الليل لباسا، الليل لباس يعني إيش؟ هو ساتر وهو هادئ وهو كل المعاني، في طمأنينة في كل شيء في هذا، في كلمات مثل هذه الكلمات. إذا نحتاج نفهم التراكيب بشكل مبسط أيضا وليس بشكل يعني صعب. معلم ثاني في المعالم العلمية نحتاج إلى السيرة وأسباب النزول غير اللغة العربية. السيرة تجعلنا نعرف بيئة نزول القرآن. يا إخواني لما تقرأ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، مجرد أنك تكون عارف غزوة الأحزاب وأن الصحابة اجتمع عليهم شدة البرد وشدة الجوع وشدة الخوف، حتى كان أحدهم لا يستطيع أن يذهب فيقضي حاجته، وحتى ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرين من شدة الجوع. عندما تقرأ الآيات وأنت تعرف القصة ستكون تواصلك وتأثرك وتدبرك وفهمك للآيات مختلف تماما. التوبة التي نزلت في قصة وفي حادثة غزوة تبوك، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، تصوير بلاغي معجز. ذكرت لكم أمس قصة كعب بن مالك، وأنا أحب أن تقرأ قصة صحيح البخاري، قصة رائعة. وقصة أخرى أيضا بالمناسبة لما يروي الحديث صاحبه الذي وقع، هو لا يروي لك القصة يروي لك المشاعر. أم المؤمنين عائشة رواية البخاري لحادثة الإفك برواية عائشة، أبدا تعيش فيها كأنك يعني كأنك أنت تشعر بمشاعر أم المؤمنين رضي الله عنها. قالت فكان دمعي لا يرقى، فلما دخل الرسول وبشرها بالتوبة قال لها أبوها قومي إليه، قالت والله لا أقوم وقد نزلت توبة فوق سبع سماوات. شوف المشاعر، تصوير يعني مصطح، أم مصطح خرجت مع أم مصطح لقضاء الحاجة فعثرت فقالت تعس مصطح على ابنها لأنها علمت أنه قال ما قال، وعائشة لم تكن تعلم، قالت بئس ما قلت في رجل من أهل بدر. شوف تصوير، عندما نعرف القصة والحادثة نقرأ النص قراءة مختلفة يا إخوان. لذلك السيرة لابد أن نقرأها، ولا نحتاج إلى مطولات، كتاب مختصر في السيرة تستطيع أن تلم بالأحداث فتعيش مع القرآن وتعيش مع الآيات شيء عجيب، ليس فقط في الغزوات بل حتى ناحية الاجتماعية. كان العرب عندهم التبني، ومن يتبنى إنسان يصبح ابنه خلاص وكأنه ابنه من النسب. والرسول أمر عليه الصلاة والسلام أن يتزوج زينب، وكانت زوجة زيد بن حارثة الذي هو متبنيه، فمعنى ذلك أنه سيكسر عرفا جاهليا يعني صعب جدا، وسوف يكون موضع انتقاد. والصحابي الوحيد الذي ذكر باسمه في القرآن زيد، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعياهم إذا قضوا منهن وطرا. تعرف الملابسات، المؤاخاة، ونعرف قصتها، الأحكام التشريعية يا أخوان، الأحكام التشريعية حتى كما سيأتي معنا في سبب النزول. الإيمانيات أيضا، كيف الإيمانيات يا أخوان؟ أواخر سورة آل عمران كان النبي عليه الصلاة والسلام نائما فاستيقظ من الليل فزعا ثم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، من لي بصويحبات الحجر أزواجه أيقظوهن. يقومن الليل، الأمر فيه إيش؟ خطب أن نبادر إلى الطاعات وكذا. وقال: ويل شر العرب من شر قد اقترب، وحلق بإصبعه وسبابته هكذا. إذا لما نعرف القصة هذه في السيرة يكون أيضا قراءتنا للآيات مختلفة. أوائل سورة الحجرات، أوائل سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. جاء الوفد، وفود، وفد تميم، قال أبو بكر: يا رسول الله ولي عليهم فلان. قال عمر: ولي عليهم فلان لرجل آخر، واختلفوا والرسول لم يقل قوله. فنزلت الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. انتبهوا، الصوت، لا ترفع أصواتك فوق صوت النبي. القصة: ثابت بن قيس كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جهوري الصوت، فاعتزل، أصبح لا يحضر مجلس الرسول، تفقده النبي: أين هذا الرجل؟ لماذا تغيب؟ لماذا لا تحضر؟ قال: أنا رجل جهوري الصوت، أخشى أن أتحدث فيعلو صوتي على صوت رسول الله فيحبط عملي فأهلك. كانوا يرون أن هذه الآيات كما هي، ليست للمبالغة، ليست فقط للتنبيه، لا، كما هي، هذه روح تجعلك. أسباب النزول مع السيرة النبوية، وهي جزء من السيرة لكن لها خصوصية أيضا، سبب النزول يصحح الفهم. قد تقرأ الآية فتظنها على وجه، لكن إذا عرفت سبب النزول تصحح الفهم. هذه الآية مشهورة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والرجل من الحكم جاء قال: إذن فما على امرئ ألا يطوف بهما، يعني ما في داعي يطوف ويسعى، لأنه يقول لا حرج. قال: ليس ذاك، ولكن كانت الجاهلية عندهم أصنام في الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام تحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة ويشوفوا الأصنام، فقال لهم: لا حرج أن تطوفوا، اتركوا الأصنام، انتهت خلاص. فإذا ليس المقصود هنا أنه لا حرج أن ممكن تطوف، ممكن تطوف تسعى، ممكن لا، لا، لكن لا حرج، سبب النزول هو الذي بين ذلك. لدينا أيضا قضية أخرى، وهي الشعور بالرعاية الإلهية. أحكام اللعان: جاء رجل وهو هلال بن أمية فرمى زوجته بشريك بن سحماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. الحكم هو إيش؟ بينة 4 شهود أو سوف تجلد، هذا الحكم الذي كان موجودا. فكان سعد بن وقاص في المجلس، وسعد شديد الغيرة، قال: يا رسول الله، يرى أحدنا السوء في أهله يذهب يلتمس الشهداء، يروح يجيب شهود؟ الرسول قال: البينة أو حد في ظهرك، هذا الحكم. فتنزلت آيات اللعان خاصة في اتهام والعياذ بالله بالفاحشة، إذا كان بين الزوج والزوجة يختلف في حكم اللعان، تشهد 4 شهادات بالله والخامسة، والعكس أيضا للطرف المقابل. فهنا تشعر برعاية الله عز وجل للأمة. في السفر، لما كانوا في السفر مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجدوا الماء وتأخروا لبحث عن عقد لعائشة رضي الله عنها، فتنزلت آيات التيمم، فقال صلى الله عليه وسلم: ليست بأول بركتكم على أبي بكر. تأخر عائشة في البحث عن عجل وفقه وانتهى الماء، فتنزلت آيات التيمم. راح تشعر بهذه الرعاية الإلهية. أيضا تشعر بتربية إيمانية مهمة جدا في أسباب النزول. أخواني، قصة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ماذا قالت عائشة؟ قالت: جاءت المجادلة تجادل رسول الله وهي في كسر بيتي، في نفس البيت، ما أسمع ما تقول، وقد وسع الله سمعها من فوق 7 سماوات. تشعر هنا بالمعنى العظيم، تشعر هنا بالتأثير عندما تعرف سبب النزول. قصة الزبير بن العوام مع رجل من الأنصار، جاء الأنصار يشتكي الزبير عنده الرسول صلى الله عليه وسلم في المطر والماء يأتيهم على الأراضي، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالزبير، اجتمع، قال: يا زبير، اسقي وسبل الماء، خلي الماء يروح له، لأنه أرض قبل، يأتي إليه الماء قبل. فقال الرجل: أن كان ابن عمتك يا رسول الله، يعني هذا الحكم لأنه ابن عمتك؟ فالرسول استوفى حينئذ لزبير حقه، قال: اسقي يا زبير، وحد الماء ثم الشراج، يعني حتى تسقي كاملا ثم بعد ذلك افتح. فنزلت أو كانت يقولون هذه الآية نزلت فيها قوله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الكلمة البسيطة دلت على خطر فجاءت الآيات. وهكذا يا إخوان هذه بالنهج العلمية قلنا المعلم الأول لغة عربية، المعلم الثاني قلنا إيش السيرة، الثالثة اللي هو التفسير الميسر المختصر، نحتاج إلى التفسير يساعدنا، والأمور الآن صارت سهلة الحمد لله. تفسير ميسر يعطينا معنى إجمالي آيات، يعطينا سبب نزول، يعطينا معاني الكلمات في سياق ذلك، وبعض اللفتات الإيمانية والتربوية سهلة جدا ليست صعبة. وكم قرأتم من كتب؟ عشرات من الكتب. نحن نريد كتاب واحد فقط نقرأه من أوله إلى آخره في تفسير القرآن. وأنا أرشح لكم التفسير السعدي هذا لأنه يحقق كل هذه المواصفات، ولغته معاصرة ليس فيه صعوبة، وهو مطبوع في مجلد واحد أيضا، له طبعة في مجلد واحد وله طبعة على هامش المصحف أيضا. وأي مختصر من مختصرات ابن كثير الجيدة تقرأ مجلد واحد وتنتهي ويكون هذا معين لك. الأخيرة في المعالم العلمية ما نسميه التفسير البياني، بعض اللفتات البلاغية التي ربما تستطيع أن تستزيد منها بالتدرج بالتدرج، ليس لكل أحد وليست لازمة لكنها تفيدنا أيضا. مناسبات الآيات، لماذا جاءت هذه الآية وبعدها هذه الآية، لماذا جاءت هذه السورة وبعدها هذه السورة، وهذا كلام طويل أنا أشير إليه فقط. يكفي أن أقول أن هناك كتاب للبقاعي اسمه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، وتناسب الآيات والسور بدأه من بسم الله في الفاتحة وانتهى به إلى إيش، إلى رب الناس، إلى آخر سورة الناس، وقال مناسبة آخر سورة الناس للبسملة في الفاتحة، فأصبح القرآن كله إيش، عقد مترابط. جميل، هذه المناسبات جميلة جدا، وسبحان الله حتى بعض المعاصرين يعني كان لهم عناية بذلك، المراغي له عناية بذلك، سيد قطب له عناية بذلك، وله وقفات جميلة أحيانا. لو رجعتم إلى سورة القيامة لما جاء لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال تفكرت كثيرا فلم أستطع أن أعرف ما سبب أو ما صلة هذه الآيات بما قبلها وما بعدها، ما عرفت. وغيره اجتهد وكان يتكلم، وغيره من المفسرين. أيضا لدينا مناسبات الأسماء الحسنى لأواخر الآيات، في أواخر الآيات، لماذا هنا العزيز الرحيم، ولماذا هنا العزيز الحكيم، ولما ستجد أشياء ولفتات جميلة ورائعة يعني، وفيها معاني تدبر ومعاني إيمانيات. والقصص يعني الأقوال في هذا كثيرة، منها قصة مشهورة يقولون لأحد العرب لما جاء وسمع يعني والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والآية والله عزيز حكيم، القارئ قالوا أخطأ قال والله غفور رحيم، فالأعرابي يعني كأنه، فلما قال الله عز وجل قال نعم هكذا حكم عز فقطع، يعني مناسبة. وهكذا نستطيع أن نتدبر ذلك. أيضا لدينا الكلمات والحروف المتشابهة، وهذه أيضا جميلة ومفيدة، يعني مثلا واسكن أنت ورب واسكن أنت وزوجك الجنة، في الإعراف فاسكن أنت وزوجك، ليش واو هنا بالفاء، تبحث فتجد معاني. يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم في سورة إبراهيم، ويذبحون أبناءهم بالواو، هنا ليس فيها واو، ابحث فيها، هذه من باب الزيادة لا نقف عندها لكنها جميلة. وهذا الكتاب فتح الرحمن في بكشف ما يلتبس من القرآن لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، كتاب مجلد واحد، تتبع كل هذه ولفتاته جميلة ورائعة. يمكن إذا اقتنيت الكتاب وشيئا فشيئا تستطيع إن شاء الله أن يعني تكون يعني. الآن نتكلم عن معالم عملية، عمليا ماذا تصنع هذه، سنأخذ أشياء بعضها قد قلناها يا إخواني، ولكن نحتاج الآن أن ننتبه له إخواني. أول شيء الاستعاذة و الدعاء لله عز وجل بأن يفتح عليك وأن يبصرك بالمعاني وأن يذيقك لذة سماع القرآن ولذة يعني التأثر به، هذا البداية. لذلك نحن نقول عمليا تطهر، استقبل القبلة، اختر مكانا مناسبا، لأن هذا مطلوب حتى نتدبر، ما لابد يعني يكون عندنا أسباب أيضا التدبر. قطع الشواغل أيضا يا أخواني، و يعني ما يكون الإنسان يعني، أنا إذا كنت الآن على الطريق الطريق السريع وأقرأ قرآن وأريد أن أتأمل وأتدبر، يعني قطعا الأمور ستكون يعني ما بين نظرة هنا ونظرة هناك وحادث هنا. لا طبعا أيضا التدرج في تقسيم الآيات خمسا خمسا أو عشرا عشرا كما يعني ورد عن السلف وكما كان منهجيتهم في التلقي والفهم، وهذا أيضا أمر الاستعانة على الفهم كما قلنا بالمعاني والتفسير. ضع معك هذا التفسير المختصر، وهناك التفسير الميسر المطبوع على هامش المصحف مجمع الملك فهد، أيضا هو تفسير مختصر يناسب يعني، والجلالين يناسب. كثير من التفسير المختصرة تساعدك هنا تدرج، أن تأخذ صفحة واحدة فقط لا تزد على صفحة، هذه الصفحة قد يكون فيها خمس آيات سبع آيات، يكفيك صفحة واحدة اقرأها أعد قراءتها وخذ هذه المعالم للعملية التي قلنا بها. أيضا كما قلنا معلم التركيز والتكرار، التركيز الذي قلناه الآن وهو أن يكون الإنسان قاطع الشواغل سواء من حيث المكان أو الوقت، من أحسن الأوقات قبل النوم وبعد الفجر، قبل النوم وقبل الفجر وبعد الفجر أو قبل الفجر لمن يعني أكرمه الله، لأنك تكون وحدك. وقلنا بالأمس في حديثنا بعد اللقاء قيام الليل وقراءة القرآن في الليل لها خصوصية لقوله عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أشد وطئا قالوا في معناها أكثر مواطأة بين القلب واللسان، يعني القلب يكون حاضر مع اللسان، بينما في النهار وأثناء الدوام اقرأ، لا نقول لك لا تقرأ، لكن قراءة التدبر، أنت تقرأ الآن أثناء العمل ويأتيك مثلا أحد فتغلق تنهي عملك ثم ترجع تقرأ اغتنام من الوقت، لكن قطعا لم يكن هذا هو الوقت المناسب للتدبر على الوجه المطلوب. وأقوى مقيلة يعني يكون القراءة أيضا أقوى، لأنك أيضا ستكون مهيئ لذلك إن شاء الله تعالى. تفريغ النفس وقضاء الحوائج، الإنسان إذا كان مهموما بأمر ومشغولا به حتى إذا نام يرى في المنام، فمن الصعب أن تكون عندك حاجة ملحة وأنت مشغول الفكر بها ثم تأتي لقراءة التدبر. لكن إذا الحمد لله حتى قضاء الحاجة، حتى قضاء الحاجة يعني في الخلاء القرآن قصدي الصلاة، قالوا يعني لا يقضي أو لا يصلي الإنسان وهو حاقن أو كذا، وحتى القاضي لا يقضي. ليش؟ لأنه يكون متضايق الإنسان، الإنسان يفرغ نفسه من الشواغل ومن هذا. ثم أيضا كما قلنا في المرة بالأمس تكرار الآيات إخواني مع الترتيل ورفع الصوت، الصوت عندما ترفعه تسمع نفسك، هذا وقعه في العقل وفي القلب أكثر وأعظم. وتكرار الآيات كما رأينا بالأمس يساعد، ولا يعني لا يكون هناك حد معين، ليس مطلوب مرتين أو ثلاث، اقرأ مرتين أو ثلاث أو أربع أو زد، أولا أنت تقرأ قرآن وتتلو وترتل وهذا أجر وخير، وثانيا أنت تستحضر المعاني، وربما تقرأ أول مرة ومرة ثانية وثالثة ثم تقرأ المعاني الكلمات ثم تعود وتقرأ الآيات مرة أخرى. ثم وكما قلت لكم بالأمس أظن ذكرت لكم ذلك قصة ابن تيمية في مئة التفسير، لا ما ذكرتها هنا عندكم، ابن تيمية في ترجمته التي كتبها تلميذه البزار الأنوار العلية في مناقب ابن تيمية، المناقب العلية في مناقب ابن تيمية، قال يقول عنه كنت أقرأ في الآية مئة تفسير، مئة تفسير ثم أجد في نفسي شيء، يعني ما زال يعني يريد أكثر. قال فكنت أخرج إلى بعض المساجد المهجورة في أطراف دمشق فأمرغ وجهي في التراب وأقول اللهم يا المعلم إبراهيم علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني. قال فيفتح علي فيها، يعني بشيء غير اللي في كتب التفسير كله. قرآن يا إخواني كم تفسير للقرآن؟ وهل انتهت تفسير القرآن؟ القرآن من إعجازه أنه حمال أوجه ولا تنتهي وتنقضي عجائبه ومعانيه، وأنت بنفسك اليوم تقرأ وتأتيك معاني، وغدا تقرأ في ظرف آخر وتأتيك معاني أخرى، وتقرأ كتاب وتستفيد معاني، وتقرأ من كتاب آخر فتستفيد معاني. ولذلك التكرار عجيب، عجيبة من عجائب القرآن، الآن لو عجبتك قصيدة شعرية قد تكررها مرة ثانية، مرة ثالثة، مرة رابعة، خلاص. وإذا واحد كان يكرر دائما القصيدة تعجبه خلاص طفشتنا، ما في عندك غير هذه الأبيات. لكن القرآن كم مرة قرأنا؟ كل لو أنت أن تريد أن تستحضر كم مرة قرأت القرآن لا تستطيع أن تستحضر، عشرات مئات المرات، ومع ذلك كل مرة تقرأ كأنما تقرأه لأول مرة. وهذا من إعجاز القرآن، بل هو من العجائب، ليس فقط كأنك أول مرة تقرأه بل كأنك تشتاق إليه أكثر، وكلما زدت صلة بالقرآن كلما زدت حبا لتلاوته. وهذا من عجائب القرآن، لذلك لا تمل من التكرار ولا تعتقد أن التكرار له حد معين. ها، من المعالم، وهذا يفيدنا الحوار المدارسة، أنت مع شخص آخر ولست وحدك، أنت تقول معنا وهو يقول معنا، وهو يذكر قصة وأنت تذكر قصة، والرسول كان يدارس جبريل القرآن، ليس فقط تلاوة وإنما مدارسة، وهذه المدارسة تفتح آفاق يا أخوان. نحن الآن نتكلم، أكيد وأنا أتكلم خطرت بالكم معاني وخطرت ببالي معاني، وإذا تكلمنا فيما بيننا العلم والفهم متفاوت بين الناس يا أخوان. فلو قرأنا آية واحدة وقلنا كلنا سنتدبر فيها الآن، لو كان هذه هذا الرجل قلت له لو جعلتها على يومين ثلاث ساعات ليس محاضرة إنما دورة، نقول الآن نعطي آية، نقول كل واحد يفكر فيها خمس دقائق ويتدبر فيها، ثم سنجتمع سنجد هذا جاء بنقطة وهذا جاء بأخرى، فلو تدرسناها سنجد آفاق أكثر وأعظم. التجارب والمواقف المتنوعة، التجارب والمواقف المتنوعة، كثير من الناس يقول لك أنا قرأت هذه الآية في وقت سبحان الله وحصل لي كذا وكذا، الآخر يقول لك أنا كنت في موقف ورأيت من قرأ هذه الآية وكان كذا وكذا. وذكرت لكم، لا ما ذكرت، سأذكرها الآن، أذكر لكم قصة جميلة لأنها بس فيها معنى. الشاطبي رحمه الله صاحب يعني المنظومة الشهيرة في القراءات السبع، كان ضريرا كفيفا، وكان يقرأ القرآن من قبل الفجر، يبدأ الناس يأتون من الأذان الأول ويقرأ، فكان إذا جاء يكون بعض الطلبة سبقوا، مش الطلبة يجوا بعد السابقين، فيجلس يقول من جاء أولا فليقرأ أولا، بعدين من جاء ثانيا وهكذا. فواحد كان حريص على أن يبكر ويأتي الأول، كل مرة يجي الثالث رابع، فمرة بكر وجاء الأول، بعد قليل جاء الشيخ وجلس، قال من جاء ثانيا فليقرأ أولا. فأثناء قراءة هذا الثاني، تأملوا يا إخوان، تذكر هذا الرجل الذي سبق وانتبه أنه أجنب على جنابه وجاء مسرعا، فانتبه ذهب واغتسل ورجع، كان الأول انتهى، الشيخ قال من جاء ثانيا فليقرأ أولا. وهذه موجودة في ترجمة الشاطبي، وهذه من فتوحات القرآن، يعني رجل سبحان الله. وهكذا يعني أقول التجارب والمواقف كل له تجربة مع الآيات إذا عاش معها، ليس هناك واحد مثل الآخرين، ولا تقول أنا لست عالما وهذاك العالم، لا، قد يفتح عليك أكثر من العالم، لأن القرآن هذا له يعني أنوار وأسرار ومعاني يؤتيها الله عز وجل من يشاء، قد لا قد تحرم منها اليوم وقد تفتح عليك غدا، وقد تحرم على قد تحرم منها وأنت قوي وتأتيك وأنت ضعيف مريض، وقد تحرم منها وأنت يعني سبحان الله غني وقد تأتيك وأنت فقير، ما تستطيع تعرف. لكن اقترب، قلنا التلاوة هي مبدأ الصلة، خليك قريب من القرآن وكن يعني على هذه المدارسة، وكما قلنا مع الآخرين. آخر معلم في هذا معلم الكليات والمقاصد، هذه مهم جدا يا أخواني، الآيات متكررة وفيها يعني على سبيل المثال دائما أريد أن أنبهكم إلى قصتين، قصة آدم وقصة موسى عليه السلام، أكثر قصتين وردت في القرآن. طيب لو جمعتها ستجد أنك تستطيع تسوي القصة كاملة، هنا جزء هنا جزء بحسب، لذلك أنت لا تنظر دائما يعني إذا تدبرت تنظر للجزئيات فقط، وإنما أيضا إلى الكليات. من ذلك الربط بين الآيات كما قلنا، الربط بين السورة كلها، هذه السورة لها مقصد أعظم، الآيات تخدم هذا المقصد، وبالتالي تحتاج أن تعرف كل آية كيف ترتبط بهذا المقصد العظيم، الربط بين السورة ونزولها وموضوعها ومقاصدها. طبعا هذا ليس ما أقول ليس سهلا، لكن يحتاج إلى بعض التمرين وإلى بعض الآداء، سوف تجد نفسك متمكنا من ذلك إن شاء الله. الربط بين الآيات والواقع يا أخواني، والله اليوم تقرأ الآيات كأنك ترى رأي العين. أنا أخطب جمعة، والحمد لله اليوم أمضيت 33 سنة وأنا خطيب، ثلث قرن. بعض الأحيان والله هكذا عندي خطبة حتى سميتها نشرة أخبار القرآن والسنة، كانت أحداث موجودة في أحداث حرب غزة الأولى، ما احتجت كلام، الآيات تقول هؤلاء وهذا باطل وهؤلاء نفاق بالآيات، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا يا إخوان. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله صدق الله ورسوله وما زاد من أمين، والمنافقين قالوا ما وعدنا الله ورسوله غرورا. واليوم ترى يقول لك شوف هؤلاء نفس الأحداث سبحان الله. يعني نحتاج أن نتأمل في هذا. من الكليات المهمة يا إخواني، الكليات فيها شيء مهم جدا وهو من معجزات القرآن أيضا. الكليات شطر آية يمثل حقيقة كلية، وقد يأتي في جزء من آية وقد يكون له سبب نزول، ومع ذلك هذا الشطر من الآية الذي يمثل كلية يكون قضية مضطردة في كل زمان ومكان. على سبيل المثال إن الله لا يصلح عمل المفسدين، هذه وردت فين؟ في قصة موسى مع السحرة، ولما بطل الساق إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لا هذه إن الله يصلح في كل شيء، إن الله لا يصلح عمل المفسدين في كل زمان وفي كل مكان وفي كل الجوانب، في الفساد السياسي، الفساد الإداري، الفساد كله كله كله، تبقى كلية مضطردة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، مضطردة رغم أنها قد تأتي في السياق. وهذه الكليات من أعظم مواطن التأمل، خاصة أنها غالبا هي متعلقة بقواعد كلية. وهناك لا بأس أن أشير فيه كتاب للدكتور عمر المقبل 50 قاعدة شرحها، قاعدة في القرآن شرحها، الحقيقة جميلة جدا، من الكليات الجميلة، زي ما هل جزاء الإحسان إلى الإحسان. نحن اليوم نحسن ونرى أثر الإحسان، لا ثق تماما أن جزاء الإحسان الإحسان في الدنيا وفي الآخرة، لا ابقى مع القرآن. أتذكر قصة الرجل الذي جاء رسول الله يشكو أخوه بطنه يسري، فقال اسقيه عسلا، فلما سقى عسل زاد الإسهال، فقال يا رسول الله قال اسقيه عسلا. في الأخير طبعا كان العسل همته أنه يسري حتى قال ها صدق الرسول الله وكذب بطن أخيك، لابد توقن بالنص. ها فهنا الكليات أيضا موطن مهم. هذه المعالم يا أخواني العلمية، عفوا العملية. الآن سنأتي إلى العالم الإيمانية التي نحن نعتبرها التأثر أكثر بها. وأنا قلت لكم من قبل هذا الموضوع هو الموضوع الذي يحسنه فعلا من هم قريبون من التأثر بالقرآن، لكن أنا على الأقل إن فاتني ذلك أقرب لكم الناحية العملية أو التي هي علمية إذا صح التعبير. الناحية الإيمانية يا أخواني أيضا فيها معالم أساسية مهمة جدا جدا جدا، ولا مجال لا لتدبر ولا لتأثر بدونها. أولها يا أخواني تعظيم القرآن والتسليم له. إذا نحن جئنا للقرآن ولا نعتقد وليس في قلوبنا ما يسيطر عليها سيطرة كاملة أننا أمام أعظم وأجل كلام لله عز وجل، فلن يكون عندنا قدرة على أن يحصل لنا التدبر ولا التأثر. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، هذا الكلام الذي سبحان الله مهما استطعت عبر لا تستطيع. أنا عملت فترة من الفترات برنامج اسمه حقائق القرآن، 30 حلقة اقتصرت فيه على وصف القرآن للقرآن في القرآن. القرآن شفاء، القرآن رحمة، القرآن موعظة، القرآن. فوجدت شيئا عجيبا ويعني معاني ودلالات لعظمة هذا القرآن لا منتهى لها، لا منتهى لها. وقد أشرنا بالأمس لما ذكرنا كلام الولي، والتسليم أيضا أن نكون مثل بطن أخي هذا، صدق القرآن ويكذب كل شيء فيه، لن نصدق أي شيء يخالف القرآن أبدا، وهذا يجعلنا مسلمين. اليوم لما نرى أهل الباطل متسلطين أو مسيطرين أو بأيديهم القوة أو لهم القدرة على تلبيس الحق بالباطل وكذا، لا 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 أبدا، يقيننا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، يقيننا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم، كل هذا يقين لن يتزحزح أبدا. وأشير هنا إشارة وإن كان يعني ليست قاطعة، لكن ذكرها ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله عز وجل قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يؤمنون. هذه الآية قال ابن كثير وما رأى موسى إجابة الدعوة إلا بعد 40 سنة بعد التيه، لكن ما شك ولا تردد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أشد الأزمات ماذا كان يقول؟ في الأحزاب والحصار فتحت كسرى وهو خارج مطارد في الهجرة يقول لسراقة ما سواري كسرى. هذا تعظيم وتسليم لا بد لنا منه، لا بد لنا منه، وهو يعني بداية لا ريب فيه، لا يوجد أدنى شك ولا حرف ولا حركة ولا غنة تنقص في القرآن أو تغير معنى أبدا. الأساس طبعا كثير يعني كما قلت لكم. الأساس الثاني أيضا في هذه المعالم الأساسية وهو التفرد والتأثير. يا أخوان هذا القرآن كلام ليس ككلام البشر، تكراره يعني يزيد التعلق به والتلذذ به ويكشف مزيد من الأسرار. له عذوبة جميلة كما قلت لكم في كلام الوليد، له تأثير نفسي كما ذكرت قصة أبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه ذكرناها بالأمس أظن، كان يخرج، أراد أن يخرج من مكة خلاص ضاقت عليه الأرض، لقيه ابن الدغنة قال إلى أين أبي؟ قال أخرج أفر بديني. قال ما مثلك يخرج يا أبا بكر، ارجع في جواري. رجع في جواره ثم رأى أن يبتني له مسجد في فناء داره يصلي ويقرأ القرآن. الرواية هنا شوفوا اللفظ، فيتقصف عليه النساء، وفي لفظ آخر فيتقذف عليه النساء، يأتون يتجمعون، هذا يصلي واحد يقرأ يتجمعون. جاءت قريش مرة أخرى بدغن قالت صاحبك هذا لا نريد أن يقرأ، يفتر علينا نساءنا، هؤلاء مشركين ما هم مؤمنين. لكن القرآن جاذب يا أخوان. ذكرت قصة بالأمس، أنا ملخبط لأني أتكلم في الليل وفي النهار عندكم فتدخل ذكرت قصة بالأمس رأيتها أنا بنفسي في اليوتيوب ولكن ناسي عنوانها. واحد من المسلمين في دولة أوروبية في مناطق سياحية يبيع سيديهات أغاني، أغاني غربية وأشياء وكذا، فجاءت واحدة سائحة تبغى فشغل لها واحد ما عجبها، شغل لها الثاني ما عجبها، بالغلط كان عنده سيدي قرآن، شغل القرآن قالت هذا أريد هذا، قال هذا قرآن، قالت هذا 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 الصوت، هذا هذا الشيء الجميل. فسبحان الله كان هذا سبب في أنه بطل وسار يبيع قرآن وسار يعتني بنشر القرآن. سبحان الله يا أخوان. أنا ذكرت القصة أنا قلتها لأني أنا أعرفها. كان عندنا جهة متصلة ببعض إخواني وأخواتي يأتون بمسلمين من أمريكا كل سنة في رمضان من الأمريكيين الأصليين الذين أسلموا حديثا يعني نساء ورجال، ويعملون لهم مدينة ومكة والأواخر. جاءت واحدة منهم عمرها 23 سنة، كيف أسلمت يا أخواني؟ هذه سمعت الأذان فقط، انبهرت بالأذان، قالت إيش هذا الصوت؟ قالوا هذه صلاة المسلمين. فمساكين راحوا يوروها فين الأذان، فوروها مشهد مكة، قالت هذا أذان ومكة، أسلمت سبحان الله. جاءت هذه إلينا في, في, في مكة وأختي ترافق النساء، من شدة حرصها كانت لا تريد أن تفارق الحرم لأن أيام معدودة، حتى أغمي عليها من شدة الإعياء وهي يعني تبقى في الحرم أوقات طويلة بالأذان سبحان الله. فهذا كما قلنا لكم يعني، وأيضا من المعالم الأساسية التي يعني نختم بها في هذا المقام هي مقام التصديق والتوثيق. يا أخواني نحن يعني كل السنن الإلهية كما قلت يعني ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. الآن هناك مكر إلهي لا أحد يشعر به، لطف الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى لطف الله في قصة يوسف يا أخوان، من غيابة الجب خلاص انتهى أمره بالنسبة لإخوانه، انتهى أمره. لذلك لما رآه إخوانه يعرفونه هذا يوسف مستحيل يكون يوسف، راح انتهى أمر يوسف. لكن لما أراد الله لطفه جاءت السيارة أخرجوه، بالمناسبة السيارة من المصطلحات عشان ننتبه، أخذوه جعلوه رقيقا عبد. العبودية قادته إلى القصر، القصر قاده إلى فتنة النساء، فتنة النساء بعد ظهور البراءة قادته إلى السجن، بعد البراءة دخل السجن. شوف بعد ما التحقيق، شوف التحقيقات ليش هالإدانة، هذا التحقق وبعد الإدانة. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه، وبعد السجن جت الرؤية، وبعد الرؤية استعجل شوية وقال للذين ظن أنه ناجي منهم اذكرني عند ربك، قل لهم قصتي، قل لهم في واحد مظلوم في السجن وهذاك خرج ونسي. وبعد فترة من الزمن لما جاء الملك وقال الرؤية تذكر وراح ليوسف، يوسف اتعظ عليه السلام، لم يقل له اذكرني عند ربك ولا شيء أبدا، أعطاه التعبير الرؤية وسكت. رجع بعد ذلك يريد أن يخرج وقال لا، اسأله ما بال النسوة أول، خلنا نخرج ببراءة تامة، لاحظ الآن أخذ الدرس، وفي الأخير اجعلني على خزائن الأرض. من كان يصدق أن الغلام الذي رمي في غيابة الجب سيكون اجعلني على خزائن الأرض؟ ثم تأتي القصة ويأتي أبويه ورفع أبويه عرش وخروا له سجدا. وين ما بين الرؤية وما بين هذا يا أخوان؟ لابد نصدق ونوقن إلى آخر لحظة من الحياة، قد لا ترى بعينك لكن من ورائك سيرى، وعد الله سيتحقق، قد تموت ويموت حتى جيل من ورائك لكن وعد الله لن يتخلف. وهذه قضايا إيمانية مهمة، حتى الموازين القرآنية يا إخواني، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. اليوم نحن مثلا عسمنا في سوريا وفي الشام، يعني لدينا شعور بالألم لكن أقول لا زالت معجزة، معجزة كيف هؤلاء الناس ثبتوا، كيف إلى الناس صبروا، كيف إلى هذا الوقت ما يزالون، يعني أشياء كثيرة نحتاج نتدبر فيها. الوعود الربانية يا أخواني كلها محققة، إن تنصر الله ينصركم، وعد الله الذين آمنوا لن يتخلف وعد قطعا، هذه مسلمات إيمانية إذا لم ندخل التدبر فيها لن نحصل لا تدبر ولا تأثر. ثم سأنتقل إلى المعالم النفسية ونحن قاربنا على الختام حتى إن شاء الله نلتزم بوقتنا كالأمس بإذنه تعالى، وإن كان اليوم ما صبرناكم بالأشياء لأنه خلاص أمس صبرتوا وعرفتوا فما تحتاجون لا للعهن ولا لغيره. ها؟ المعالم النفسية يا أخواني وهو نوع من استثارة المشاعر والحرص على التأثر بهذه الآيات. منها أشياء ذكرناها، كلما مر آية فيها استبشار عش الأمل، عش الأمل. يعني لما تقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، تخيل يا أخي، تخيل المستضعفين اليوم وهم أصحاب، عيش مع هذا الأمل وثق أنه سيتحقق. لو في شيء في خوف وحزن، عيش هذا الحزن. يعني استثارة المشاعر واستجاشتها واستدعاؤها أمر طبيعي موجود في حياتنا نحن اليوم، في مشاعرنا الآن. إذا ذهبت أنت عند ناس وهم يبكون تتأثر وتبكي وهكذا. وقصة عمر رضي الله عنه قال أخبرني فإن لم أجد شيئا يعني للبكاء تباكيت. يعني الاستجابة والدعاء بحسب المعاني، يعني إذا كان هناك كما قلنا آيات دعاء فادعوا الله عز وجل، تسبيح سبح، استغفار استغفر، إذا جاء موطن نصرة ادعوا الله بالنصر، إذا جاء موطن خذلان للكافرين ادعوا عليهم بالخذلان، تعيش مع الآيات أيضا بقوة وبنفسية أكبر. واستحضار العظم والجلال، وهذا أمر مهم جدا، عظمة الله سبحانه وتعالى يا أخوان إذا قرأنا الآيات التي فيها أسماء الله الحسنى وصفاته والآيات التي فيها قدرته وخلقه يعني عجيبة جدا. وأذكر هنا موقف يا أخواني لرجل أحب لكم أن تسمعوه، وهو من الناس الذين إذا سمعت أو استمعت له أتأثر مباشرة، لأنه إذا حاضر أو خطب بحد أدنى ثلث أو نصف أو ثلاثة أرباع، يصل إلى ثلاثة أرباع كلامه كل آيات قرآنية، لا يتكلم إلا بالقرآن في كلامه. الشيخ محمد الراوي حفظه الله ونسأل عز وجل أن يبارك في عمره، وأنا أحبه أزوره كثيرا وأتواصل معه. جاءنا مرة في الحج وكنا في مخيم نعمل، يعني نقوم بخدمة الحجاج ونعمل 12 ساعة في اليوم، وكنا مرهقين، كنا طلاب جامعة، فقلنا الآن لابد يعني نرطب الأجواء، فقلنا نأتي بأحد يعني يلقي لنا محاضرة. فجئنا بالشيخ محمد الراوي، وأذكر أنه تكلم نحو 45 دقيقة معظمها آيات، والله ما خرجنا المخيم إلا والناس ليس لا أقول يبكون، ينتحبون وهو لم يقرأ إلا آيات. دائما هو له نغمة هكذا عنده يقول نقرأ نسمع ثم يأتيك بالآيات. وأذكر أنه كان يركز على آيات الآيات خلق الله عز وجل في سورة النحل، وآيات سبحان الله في سورة النمل لما قل أرأيتم جعل الله لكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، يعني تجعل عظمة. ثم أيضا الإجلال في مواقف يوم القيامة، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. إذا عشنا مع هذا الجلال وهذه العظمة وتوقفنا لا نقرأ الآيات هكذا مترسلة، سيكون عندنا التأثر. آيات صفات الله عز وجل سبحانه وتعالى، يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، هل تستطيع أنت أن تتخيل؟ نحن عقولنا لا تستطيع أن تتخيل شيئا أخفى من السر. هل تستطيع أن عقولنا ليست قادرة، لأنه العقول لا تستطيع أن تتصور إلا ما قد مر بها. أنا أتصور جبل من جليد لأني ذهبت إلى بلد أو رأيت في الصور جليد، لكن أنا لو جئتني واحد في الصحراء ولم يرى تقول له جبل من جليد، يقول لك يا أخي الله يعطينا إن شاء الله ويعطيك العافية ويسلم علينا العقل والدين، لأنه ما يستطيع يتصور ذلك. لما يقول الله عز وجل السر وأخفى، ما هو أخفى من السر؟ أنا أقول لكم فكروا الآن، لا تستطيع أن تتخيل شيئا اسمه أخفى من السر. لكن طيب لما يقول الله سبحانه وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، كما يعبر عنها بعضهم يقولون ويعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. هو لن يردوا، لن يرجعوا إلى الدنيا، لكن الله قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يعني آيات التدبر والجلال في عظمة الله عز وجل يعني تستدعي منا في الحقيقة أن نعيش معها بقلوبنا، وهي من أعظم مفاتيح التأثر. لأن القرآن كله توحيد الله سبحانه وتعالى وصفة الله سبحانه وتعالى وجلال الله سبحانه وتعالى وخلق وقدرة الله سبحانه وتعالى العجيبة. ولذلك لو تأملنا في الآيات بهذا الجلال تنفتح لنا آفاق من التأثر عظيمة جدا سبحانه وتعالى. يعني لما يقول الله سبحانه وتعالى بأن لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، شيء. تتذكر الآن يقول لك راجمات صواريخ، عابرات قارات، أسلحة نووية، أسلحة نيترونية، كل كلام فاضي. القرآن يعبر عن هذا إيش؟ كل هذا يقوله بجملة واحدة، كلمة تدل على التحقير. مش يقول من دونه، ها؟ كل هذا اللي من دونه، كل هذا اللي في الدنيا كله من دونه. يعني الله سبحانه وتعالى يعني تعبير القرآن عظيم جدا. ولذلك أقول هنا مشاهد يوم القيامة، كتابه بيمينه هؤم اقرؤوا كتابي، فسوف يدعو ثبورا. عندما يعني يعيش الإنسان فيها، آخر معلم سأقف معه وهو المعالم الأخروية، بالذات الآخرة مشاهد القيامة. هذه تورثنا مفترض، هي من الأساليب وهي من النتائج في نفس الوقت. تأمل يا أخي في آيات الدنيا في القرآن، والله من تأمل الدنيا في القرآن عرف أن الدنيا دنيا. ما معنى الدنيا دنيا؟ الدنيا في اللغة العربية هي الدنيا، هي الأدنى شيء الدني. لما يقول مثل حياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروا الرياح. سريع الأمثلة القرآنية عن الدنيا تبين سرعة انقضائها وزوالها، وأن ما فيها شوية بهرج وينتهي. والله سبحانه وتعالى جمع كل النعيم الدنيوي في كفة، وجاب شطر آية في كفة أخرى، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. شوف لما جاءت الآيات في الدنيا قناطير مقنطرة من الذهب والفضة، وبعدها على طول مقارنة. لما تأتي الآيات مثلا وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل قليل، ها؟ شوف سبحان الله الحديث القدسي، حديث أبي ذر المشهور، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد فسأل كل واحد مسألته فأعطيته إياها ما نقص ذلك من ملك شيء إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في ماء البحر. ولما يقول يعني الآيات والحديث في هذا كثيرة. أيضا التعلق بالآخرة يا إخوان، لما نسمع الآيات مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى إلى آخر الآيات وآيات كثيرة جدا. يعني من يعيش معها أعتقد أننا نحتاج إلى مجاهدة حقيقية حتى نتأثر، وهذه من أعظم مفاتيح التأثر، وفيها أيضا التفكر في ذات الإنسان في المواقف العظيمة يوم القيامة، يوم ندعو كل أناس بإمامه، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلة. تخيل، ولذلك المواقف عظيمة جدا. من أعظم الذي يخطر ببالي، جاء رجل إلى سفيان، سفيان كان يحج كثيرا، جاءه في يوم عرفة والناس في الدعاء وكذا، قال: من أشقى الناس؟ فأجاب على الفور قال: أشقى الناس من ظن أن الله لا يغفر لهؤلاء، من ظن أن الله لا يغفر لهؤلاء. شوف جلال المشهد وعظمة الموقف والوعد الرباني غلب عليه، قال: هذا شقي، هذا الذي يعني لا يحسن الظن بالله بعد أن أتى بعباده من فجاج الأرض، وبعد أن تعبدهم بهذه العبادة، وبعد أن أعطاهم هذا، يعني أشياء كثيرة. كما قلت لكم، المفترض أن نكون نحن ونحن نتكلم بهذا نتأثر، لكن نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا. أردت أن ألخص، وقد لخصت وأعطي خلاصة، وأنا انتهيت بالوقت فعلا وزدنا قليلا. سأريكم الآن ما وعدتكم به، وهذا ما أختم به يا أخوان. شطر آية اسمه إيش؟ واخفض لهم جناح الذل من الرحمة. سأقرأ عليكم هذه المواقف هنا حتى تروا أنه في حياة قرآنية كما قلنا في البداية. هذا عمرو بن ميمون يقول: خرجت بأبي أقوده في بعض سكك البصرة، فمررت بجدول، أبو كفيف، جدول ماء، فلم يستطع الشيخ يتخطاه، فاضطجعت له فمر على ظهري. واخفض لهما جناح الذل. عبد الله بن عون نادته أمه فأجابها، فعلى صوته صوتها فاعتق رقبته. ابن سيرين كان إذا كان عند أمه ورآه رجل لا يعرفه ظن أن به مرضا من خفض كلامه عندها. محمد بن كدر من أئمة التابعين يقول: بات عمر، يعني أخوه، بات عمر يصلي في الليل، وبت أغمز رجل أمي يكبس رجله، قال: فما أحب ليلتي بليلته. طبعا هذه كلها المقاطع يا إخوان من مقالة أنا أدعوكم إلى أن تقرؤوها، لأنها تجمل كل ما أريد أن أقوله لكم في قضية التدبر وكيف نذهب إلى التفاسير، وشوية يعني فيها شوية علميات، لكن فيها وهو بس يتكلم عن واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. مقالة لأخينا إبراهيم السكران، اسمه إبراهيم عمر السكران، واخفض لهما جناح الذل، رائعة، تقرأها بقلبك وليس بعينك، وفيها أشياء جميلة ومفيدة. ختام كما قلت لكم هذه الحياة القرآنية، فمن لها نسأل الله عز وجل أن نكون منها. هذا خطأ طبعا، هنا ختمت لكم بشيء سأريكم إياه حتى أقول لكم أنه الكتب موجودة وموجودة روابطها، وغير الكتب أيضا مقاطع موجودة وستكون عندكم إن شاء الله، كلها بعناوينها بالدقائق التي لها بالشيخ الذي ألقاها، وهي مختارة أيضا، وأيضا مواقع عن تدبر متخصصة في التدبر، وهي هنا أيضا بصورها حتى تروا يعني جوانبها المختلفة. هذا الذي أختم به لكم، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم إن شاء الله التوفيق والسداد، وأن يكرمنا الله وإياكم بكل ما نحب ونرضى، وبكل ما يحب لنا ويرضى من صلة بكتاب الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
باسمكم جميعا نشكر الشيخ الدكتور علي بعدحدح على هذه الكلمات الجميلة والإيمانية التي حلق بها معنا في ثنايا كتاب الله عز وجل، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه الكلمات في موازين حسناته وفي موازين حسناتكم جميعا، من صبرتم ويعني تحملتم ساعة من الزمان وأنتم في صيام لأجل الانتقال من الحال التي نحن فيه إلى الحال الأرقى والألذ مع كتاب الله عز وجل، وهو حال التأثر والتدبر. وقبل أن نختم نذكر بمسابقة محمد عبد الواحد الأيوب والتي يعني تقام للمرة الثانية على التوالي، وهي لحفظ القرآن الكريم ولفهم معانيه، والتفاصيل موجودة في البروشورات وفي الرول أب وراء، وكذلك طريقة التسجيل وإلى آخره. ونذكر كذلك بأنه ستكون هناك مجالس فقهية في هذا المسجد بعد صلاة الجمعة، ليس الجمعة المقبلة، الجمعة الثانية في رمضان سيكون معنا الشيخ الدكتور عجيل النشمي، والجمعة الرابعة والأخيرة للشيخ الدكتور عيسى زكي. وختاما سنتيح إن شاء الله الروابط جميعها في موقع صناع الخير في تويتر، سنوفر إن شاء الله هذه الأمور، سنوفرها إن شاء الله في موقع صناع الخير على تويتر وإنستغرام وغيرها. وجزاكم الله خير على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.